بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. قال حدثنا سعيد بن حفص، قال حدثنا سعد بن حفص، نعم سعد، قال حدثنا شيبان عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابنة أبي سلمة حدثته أن أم سلمة قالت: حضت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يحيى بن أبي كثير ذكره الحافظ: حضت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة، أي على فراش واحد وفي لحاف واحد، فانسللت فخرجت منها، خرجت من جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، ولا أشكال بين هذا وما دل من حديث عائشة أنها كان يكون المرأة ليس لها إلا الثوب الواحد تغسله فتصلي فيه. فهذا في حال السعة، وعند القدرة يكون لها أكثر من ثوب، وذاك في حالة الضيق، في حالة بعض النساء لا سعة عندها أن يكون لها أكثر من ثوب. فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفستي؟ قلت: نعم. فدعاني فأدخلني معه في الخميلة، أي ردها في المكان الذي كانت فيه. قالت: وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل أنا والنبي. قالت: وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. تقدم الكلام على الحديث في باب من سمى النفاس حيضا، والمقصود منه في هذا الموضع مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم اليهود الذين كانوا إذا حاضت المرأة أقصوها وأخرجوها من البيت، أو أبعدوها عن مكان منزوي لا يدخل عليهم حتى تنقضي حيضتها. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم مزيلا هذه الوحشة في المرأة التي كان يفعلها الجاهلية، وهذا التعامل الجافي. وهذا الهضم للمرأة التي هي طاهرة مسلم لا ينجس، وأبان لهم طهارة عرقها وجسدها. ولما انسلت أمرها أن تعود حتى ينقل هذا عنه كشرع لبيان مخالفة يهود. وإذا شربت زوجته شرب من الموضع الذي شربت منه، وليس هذا من باب السنن ولكن لبيان مخالفة يهود. لا يأكلونها ولا يشاربونها، كانوا لا يأكلونها ولا يشاربونها، ولا يجامعها في البيت، ألا تجتمع معهم في البيت. وتأخذ عائشة العظم فتأكل منه، فيأخذ من حيث أكلت مخالفة لليهود. وكانوا أيضا يكونون عنها في بعد وهم في منع عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرها تتزر ويباشرها وهي حائض، ويقبل امرأته وهي حائض. سواء كان صائما أو مفطرا، ويغتسل مع امرأته من إناء واحد، هي وهو يغتسلان يقترفان من إناء واحد، وكل هذه من حسن العشرة. وكذا أيضا كل هذه من مخالفة أهل الباطل، وكل ذلك من سماحة هذه الشريعة والرحمة بالأمة وإكرام المرأة وإزالة الظلم، ظلم الجاهلية، وبيان ما كان عليه الجاهلية من تعاملات قاسية مخالفة قاسية تضرهم وتسيء إليهم. وليس النوم مع الحائض في مثل هذا الحال للاستمتاع، أي لشيء لغرض آخر، فهي في حالة حيضها مرغوب عنها، لكن القصد هي مع المقاصد السابق ذكرها. وفيه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام مع أهله على فراش واحد، بدلالة قولها: فانسللت فلبست ثياب حيضتي، كحضت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة. ويؤيد هذا أن عائشة رضي الله عنها قامت من الليل فلم تجده عندها، أي على الفراش، فجعلت تتلمسه، أي أنها خشيت أن يكون ذهب إلى بعض نسائه على أزواجه، فتتلمسه ها هنا بين ظلمة الليل، فوقعت يدها على قدميه وهما منصوبتان وهو يصلي ويقول وساجد وقدماه منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهل هذا من السنن المضطردة أم أن في الآن الأمر فيه سعة، في حالة ما إذا كان ذات أولاد يحصل منهم إزعاج، أو كذلك أيضا لا يرغب في ذلك؟ الأمر واسع، لكن هذا الحال أفضل لمن استطاعه وكان لا يشق عليه بأولاد يزعجونه أو غير ذلك، هذا الحال أفضل، أن ينام مع أهله على فراش واحد. وفي هذا الحديث قولها: وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حضت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر هذا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على إثبات ما ينقلنا، وعلى أن هذا مفخر لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، إذ تنقل أنه كان يقبلها، أي يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تغتسل هي وإياه، يعني أنها لحسن العشرة التي كان يعاشرها، فهي من فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم العظيمة ومناقبه العظيمة وحسن خلقه، فينقلنها لبيان ذلك، وينقلنها لسنن للأمة، وكذلك لمن أرادت للتأسي بذلك، موطن تأسي. وفي قوله: أنا أنفستي، على أن الحيض نفاس، ذكر الحافظ على أنه من حيث خروج ذلك الدم يسمى نفاس، وأن الحيض يأخذ أحكام النفاس، فالنفساء دم النفاس دم النجس، لأن كما أنه دم الحيض دم النجس فكذلك يطلق على الجميع نفاس، فلا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها، لا هذه ولا هذه، لا النفساء ولا الحائض. والحكم واحد في مواقعة النفساء قبل طهرها ومواقعة الحائض قبل طهرها، لا فرق في الحكم بين من حيث التحريم، فقد يقول في الحيض مثلا: فاعتزلنا واعتزلنا نساء المحيض حتى يطهرنا، يقال: والحيض والنفاس أيضا متلازم مع الحيض في حكمه، إذ أنه أطلق على الحيض نفاسا. إلا أنه يفترق الحيض والنفاس في بعض الأمور، منها أن القصة بعد الحيضة، وأن الحائض لا يأتيها زوجها حتى تغتسل وإن كانت قد طهرت من حيضها، ولم يذكر هذا في النفاس ويلحق به إلحاقا. وفي هذا قوله فدعاني فأدخلني معه في الخميلة، أي في اللحاف الذي يختمل به هو وأهله، يدل على الالتحاف حال الليل، إما لبرد وإما للتغطية للستر حتى ولو بلحاف خفيف لا يسبب الحرارة، فذلك طيب إن استطيع ذلك. والقبلة للساعة الصائم لا مانع منها، سواء كان على وضوء أو على غير وضوء، كان يقبل ويذهب للصلاة وهو متوضئ فلا ينقض ذلك الوضوء. فمثل مثلها مثل مضمضة بالماء مثلا لا تضر الصوم. واغتسال الرجل مع امرأته كما تغتسل من إحدانا أو أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة يدل على طهارة الماء المستعمل، فإن هذا إذا غرف تقاطر من يديه ماء، والآخر إذا غرف تقاطر من يديه ماء، فصار هذا الماء مستعملا. فالماء المستعمل الذي استعمله غيرك وضع يديه فيه طاهر، لا سيما توضأ وضع يديه وتوضأ منه نحو ذلك، الأصل فيه الطهارة. وحديث لا يرى مني ولا أرى ولم أرى منه حديث لا يثبت، وهو منكر يتعارض مع هذه السنة، أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وأهله وتنقل زوجته أنه يستنجي بيمينه وأنه يأخذ ماء فاستنجى فغسل كذا وكذا وغير ذلك مما تنقله عن في هذا الشأن. والله قد قال في كتابه حافظنا فروجهم الحافظات والذين هم لفروجهم حافظ لا لأزواجهم، فهذا الجانب ليس فيه تشدد وفيه امتناع، شيء أباحه الله. إلى هنا بارك الله فيكم.